بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، واعذنا يا ربنا من الزلل. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، وحياكم الله إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم والذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف وعناوين البرنامج. نعم، تفضلوا. تفضلي علي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
الشيخ عندي ثلاثة أسئلة.
تفضل.
السؤال الأول، بالنسبة لدى الوظيفة أو العمل تعارض مع الصلاة، كيف نسوي؟ فهم الصلاة والوظيفة يعني واجبات لأديهم،
إن شاء الله
كيف نسوي يعني؟
نعم.
السؤال الثاني، بالنسبة ل يعني من هم الذي كلمهم الله سبحانه وتعالى، وما الحكمة من اختياره؟
إن شاء الله.
السؤال الثالث، بس بالنسبة بأمس دخلت صلاة العشاء الركعة الأولى يعني، بس أنا أكبر، هو ركع فكبرت تكبيرة واحدة، يعني ما تكبيرتين، ما الحكم؟
يعني كبرت تكبيرة الإحرام ها؟
أيوة، وركعت، هل سمعت لازم تكبيرتين أو تكبيرة عشان أدرك الركعة يعني؟
إن شاء الله يعني.
مشكور، بارك الله فيك.
حياك الله. من؟ تفضل يا صديق.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
لي سؤالين يا.
حياك الله يا صديق.
ايوه، انا السؤال الاول، انس رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يتزحفر الرجل، يتزحفر معناه شنو؟
ان شاء الله.
السؤال الثاني.
نعم.
عن عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنهما، راى النبي صلى الله عليه وسلم ثوبين، راى عليه ثوبين معصفرين، فقال امك ما رطب هذا؟ اغسلهما، قال بل احرقهما، معصفرين معناه
ان شاء الله.
شكرا.
اهلا وسهلا. تفضل ابو عماد.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمه الله.
شيخ، ممكن سؤال؟
تفضل أخوي.
أنا شيخ، أنا جاي أسوي عملية مريض يعني هون بالإمارات.
نعم.
عندي طفل بده زراعة أوقع، لذلك عندي ابني، أنا 53 سنة 54 سنة يعني عمري.
نعم.
ابني يشتغل بدولة أوروبية بمرتب.
نعم.
ممكن ياخذ قرض من البنك مشان نكمل إجراءات العملية يعني؟
إن شاء الله يا أبو عماد.
أنا جاي يعني على التلفزيون الشارع على برنامج أمل وأهل، ألم وأمل.
إيه.
وبدي يعني أكمل المشوار لأنه ما عاد يقدر يقومني، لذلك بده ياخذ قرض.
لكن أنت الآن تبنى البرنامج علاج ابنك؟
لا، لسه ما وصلت البرنامج.
طيب، إن شاء الله يا أبو عماد.
يا الله.
مرحبا مرحبا، أهلا وسهلا. تفضل يا جمال.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف صحتك؟ إن شاء الله صحتك كويسة.
أهلا وسهلا أخوي.
يا شيخ، هون الأتراك اللي بالصلاة السرية، المصلين وراء الإمام ما بيصلوا الفاتحة، سألناه ليش؟ قال نحن هيك بس، الإمام هو بيصلي.
إيه.
يعني إيش في يعني صلاة المقبولة ما مقبولة؟ يعني هي بداية الصلاة هي بالفاتحة، ما هيك يا شيخ؟
إن شاء الله، نعم صحيح.
طيب. والسؤال الثاني، عن الإمام يعني جاب التحيات في الركعة في الثاني ركعة جابها كاملة.
نعم.
بعدين قام جاب ركعتين عمان، بس جابها كاملة التحيات، قام جاب سجدة السهو.
نعم.
جايزة يعني ولا شو؟ ما بعرف.
إن شاء الله.
الله يجزيك الخير، الله يعطيك العافية.
أهلا وسهلا جمال. طيب، أجيب على هذه الأسئلة. علي من عمان بارك الله فيه يسأل، يقول بالنسبة ل الوظيفة هل تتعارض مع الصلاة؟ إذا كان الإنسان مثلا في عمل وفي وظيفة وحان وقت الصلاة هل هناك تعارض؟ علي بارك الله فيك، أولا يجب على المسلم أن يعطي كل ذي حق من حقه، وحقوق الله جل وعلا الشرعية الدينية مقدمة على حقوق النفس وعلى حقوق الخلق، وأما حقوق العباد المالية فهي مقدمة على حقوق الله المالية. فمثلا لو تعارض دين وصدقة فيقدم الدين على الصدقة، لأن حق العباد مقدم على حق رب العباد المالي المالية. كذلك إذا أراد الحج وعليه قرض عليه دين يجب عليه أن يوفي الدين ثم بعد ذلك يذهب إلى الحج، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني بالنسبة للصلاة، هي أعظم ركن من أركان الإسلام، ولذلك يجب على كل مسلم أن يهتم بالصلاة الاهتمام الذي يتفق مع ما جاء في القرآن والسنة من الأمر بها والتأكيد عليها، ومن مواظبة النبي عليه الصلاة والسلام، ومن تحذيره من التكاسل والتهاون في إقامة الصلاة. هذا أمر واجب، ولذلك مهم جدا أن المسلم يهتم بالصلاة ويجعلها فوق كل اهتمام. المسألة الأخرى، ما يمكن أبدا أن هناك يكون هناك تعارض بين الصلاة وبين الوظيفة، ما يمكن أبدا، بدليل أن الناس الآن كلهم يصلون وهم في وظائفهم والحمد لله رب العالمين، عندهم مصليات، وإن لم يكن هناك مصلى يذهبون إلى المساجد أو يصلي كل شخص لوحده. الآن للأسف الشديد بعض الناس يعني لما يأتي مسألة الصلاة يجعلها قضية القضايا، ويعني يبني عليها أشياء كلها أشياء من الوهم من الخيال ليس لها رصيد من الواقع. لكن هذا الشخص عنده استعداد أكرمكم الله يروح لدورة المياه يقعد ربع ساعة ما عنده مشكلة، أو ثلث ساعة أو نصف ساعة ما عنده مشكلة، عنده استعداد أنه يروح للكافيتريا ويأكل ويشرب مدة 40 دقيقة أو 45، وإذا قيل له في ذلك قال هذا حقي يا أخي، أنا أريد أفطر أريد كذا أريد كذا. أما إذا جاء وقت الصلاة فيقدم رجل وأخر أخرى ويبدأ يختلق الأعذار ويختلق الأشياء التي لا رصيد لها في واقع الأمر. ولذلك أخي الفاضل ما في تعارض الصلاة، يعني الآن الناس يصلون في وظائفهم أي صلاة؟ صلاة الظهر. صلاة الظهر كم تستغرق من الإنسان؟ يعني إذا جاء الإنسان للصلاة لوقت إقامة الصلاة ما تستغرق منه 6-7 دقائق إلى 10 دقائق مع السنن ومع كذا. ولذلك الصلاة خير معين على أداء العمل على أحسن وجه وأكمل وجه، فعلى الناس أن يتقوا الله وأن يخافوا الله. وللأسف الشديد يوجد بعض الموظفين وراسلونا واتصلوا بنا أنه يجمع الصلوات إذا رجع البيت، الظهر والعصر والمغرب يصليها في البيت. سبحان الله العظيم، يقول الله عز وجل إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، كتابا فرضا موقوتا يعني له وقت ابتداء ووقت انتهاء. هذا عمل لا يجوز، يجب على الإنسان إذا جاء وقت الصلاة أن يهيئ نفسه للصلاة ولو كان في عمل، إلا إذا كان والله في ثغر من الثغور على يحرس منشأة في الحدود ويخاف على 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 نفسه وعلى بلده على أمن الناس، ممكن يأجل الصلاة، يأجلها ويأتي ببديل له، يعني أجلها إلى آخر وقتها مثلا، أو يعني مثلا يجمعها مع الوقت الآخر من دون قصر إذا كان داخل بلد، يعني في حل. لكن الأعمال العادية والوظائف العادية لا، ما يجوز الإنسان أن يتساهل بالصلاة بمثل هذا التساهل الذي عليه الناس. وأنا أؤكد وأرجع وأؤكد وأقول بأن الصلاة لا تتعارض مع العمل، ولا العمل يتعارض مع الصلاة، بل يتناغمان، ويستطيع الإنسان أن يؤدي العمل ويقيم أيضا الصلاة. علي يسأل عن الذين يعني كلمهم الله جل وعلا يقول ما الحكمة من اختيارا في ذلك؟ أخوي علي بارك الله فيك، هذه معجزة من المعجزات التي يجريها الله عز وجل لنبي من أنبيائه. ولذلك الله جل وعلا كلم موسى، فإذا كنت تقصد كلام الله لأنبيائه فهذه معجزة من المعجزات. ولذلك موسى سمع كلام الله وكلم محمدا عليه الصلاة والسلام في ليلة المعراج، كلمه كفاحا يعني من دون واسطة، فسمع النبي وسلم كلام ربه وفرض عليه الصلوات الخمس. أما إذا كنت تقصد الذين تكلموا في المهد وهم الأربعة فهذا لا شك أيضا بأنه إظهار لقدرة الله عز وجل، لأنه جرت العادة والناموس العام عند الخلق والعباد أن الطفل لا يتكلم الكلام الفصيح، وإنما يناغي وإنما يخرج بعض الأصوات ولا يكاد يبين، بل لا يبين. فحينما ينطق الطفل كما نطق عيسى ونطق غلام جريج العابد ونطق ابن المرأة من أصحاب الأخدود، لما نطق هؤلاء أنطقهم الله عز وجل، هذا لبيان قدرة الله عز وجل، وفيه أيضا تسلية، تسلية لمثلا لصاحب الشأن. فأم عيسى لما رأت عيسى يتكلم في المهد آمنت بأن هذا الغلام وهذا الطفل سيكون له شأن عظيم، لأنه أتى أصلا من دون أب، فهو ولد من أم من دون أب. كذلك غلام جريج أظهر الله عز وجل براءة جريج العابد حينما وضع أصبعه وطعن في خاصرته وقال من أبوك يا غلام، فقال الراعي، فهذه كرامة لجريج. كذلك المرأة التي ترددت في أن تلقي نفسها في الأخدود، أخاديد التي شقت لهم، فقال لها يا أماه، طبعا كانت تنظر إلى طفلها خائفة عليه، قال أقبلي فإنها جنة وليست بنار، فأنطقها الله عز وجل فكان ثبات لأمه. هذا هو المعنى، بارك الله فيك. علي يقول في صلاة العشاء بالأمس يعني أتيت المسجد والإمام ركع، يقول أنا كبرت تكبيرة واحدة وركعت معه، يقول هل هذا يجزئ؟ نعم يجزئ، إذا خشيت أن الإمام يرفع من الركوع وتفوتك الركعة، فتقول الله أكبر تكبيرة الإحرام بشرط أن تنوي تكبيرة الإحرام، فتدخل معها التكبيرة الانتقالية. أما يا علي إذا كنت تعتقد أو غلب على ظنك بأن الإمام الآن ركع والإمام يطيل الركوع مثلا 7 تسبيحات 10 تسبيحات، فتأتي بالتكبيرتين الله أكبر تكبير الإحرام ثم التكبير الانتقالي الله أكبر وتركع، بارك الله فيك. صديق من السودان سأل عن حديثين، حديث أنس وحديث عبد الله بن عمر، أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن لبس المزعفر وكذلك المعصفر، وأنكر على عبد الله وقال أمك أمرتك بهذا أحرقهما أو ما ور. صديق بارك الله فيك، عندنا قاعدة مهمة وهي أن الأصل في الثياب الحل والإباحة والجواز، والأصل في ثيابنا والأصل في مياهنا الطهارة، والأرض والثياب والحجارة، فالأصل في هذه الأشياء كلها الطهارة والحل والإباحة. فيجوز للإنسان أن يلبس ما شاء من الثياب إلا ما جاء النص بالنهي عنه، ولذلك ما يخص الرجال يحرم عليهم لبس الحرير، فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى الرجال عن لبس الحرير والذهب وقال هذان حلال لإناث أمتي حرام على ذكورها. الأمر الثاني طبعا الحرير ذكرنا، الأمر النوع الثاني لبس المزعفر والمعصفر، المزعفر والمعصفر، المزعفر والمعصفر من الثياب التي هي تليق بالنساء وليس بالرجال، وتشتمل على أمور، أولا من حيث اللون، فإما أن تكون حمرتها قانية أو صفرتها قانية بمعنى اللون الذي يجذب النظر، الذي يجذب النظر، وكذلك هذه الثياب هي خاصة بالنساء وليس بالرجال، ولذلك نهاه النبي عليه الصلاة والسلام نهى كما في حديث أنس ونهى كما في حديث عبد الله عن لبس المعصفر ولبس المزعفر، بارك الله فيك. أبو عماد من العين يقول أنا يعني قدمت الدولة هنا لإجراء عملية لابني في القوقعة، قوقعة الأذن، يقول أنا شخص كبير عمري 53 سنة، عندي ولد في دولة أوروبية، يعني هو هل يمكن أن يأخذ قرض ربوي علشان نكمل قضية العلاج؟ أبا عماد بارك الله فيك والحمد لله على سلامة الولد، وأسأل الله تعالى أن يمن عليه بالشفاء. ما دمت أنك يعني أتيت هنا وعرضت نفسك على البرنامج الرائع الجميل وبرنامج ألم وأمل، وهو من البرامج النافعة المفيدة التي خيرها متعد، فأنا أنصحك يا أخي الفاضل بالصبر ما دام أن موضوعك قد عرضته على البرنامج، فسيأتيك الدور بإذن الله تعالى. ولا تلجأ إلى الربا، لا تلجأ إلى الربا إلا في حال الضرورة، وأنت غير مضطر في مثل هذه الصورة تنتظر، ولعل الله عز وجل ييسر لك القبول إن يعني قبلت الحالة عندهم، لأن عندهم شروط كما فهمت أنا شاركت معهم في البرنامج، عرفت بأن عندهم شروط وعندهم قانون في مثل هذه المسائل. أو ييسر الله عز وجل لك أحدا من أهل الخير يسمع الآن وكذا، فيتبرع بقضية عملية القوقعة لابنك، وانصح ابنك لا يلجأ اللي في أوروبا لا يلجأ إلى الربا، وأكثر من الدعاء وستجد الفرج بإذن الله سبحانه وتعالى. تفضل يا أم أحمد.
الله يسلمك. أنا أريد أسأل عن الإقامة، الحرم عليها إقامة ولا الإقامة على الرجال بس؟
إن شاء الله،
لأن حد من الحريم أسمع عن في المصلى يغيمن، وحد ما يغيمن تكبر بس الله أكبر تكبيرة الحرام وتصلي، وما
إن شاء الله
يعني مش فاهمين بهذا الموضوع.
أبشري يا أم أحمد، أبشري.
الله يسلمك.
مرحبا مرحبا. طيب من؟ تفضل يا أحمد. أحمد،
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يعطيك العافية. أنا في سؤال يا شيخ، إذا طبعا اتفقت أنا وتاجر معين على عنده بضاعة معينة عرض منها للبيع،
أي،
وعلى أساس يقول لي بع مبلغ كذا كذا معين يعني، وأي فائدة زيادة لك يعني، هل هذا حلال أم حرام يعني؟
يعني أحمد صورتها قالك هذا البضاعة بعها لي بالمبلغ الفلاني،
نعم،
وما زاد فهو لك.
نعم،
يعني مثلا نقول هذا قالك أنا أبغاها رأس مالها 100، أنت نعم بعتها 120، 120 لك، هذا المعنى؟ ها،
هذا المعنى. نعم
شاء. أبشر يا أحمد،
يعطيك العافية.
يعافيك. مرحبا. عبد العزيز.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
أكرم بالخير يا شيخ.
النور والعافية.
السؤال الأول الشيخ عزيز، هل قال ابن حزم رحمه الله بجواز الأغاني؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني، هل العزلة، العزلة تماما في قراءة، في قراءة الكتب النافعة، هل هي مفيدة؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني، هل تنصح الطالب بأن يحضر أكثر من مجلس في اليوم الواحد في مختلف الفروع، في العربية والتفسير والعقيدة ولا غير ذلك؟
أبشر.
جزاك الله خير.
مرحبا مرحبا. مريم.
أيوة، السلام عليكم.
عليكم السلام.
حبيت أسألك يا شيخ.
تفضل أختي.
عندي فلوس حق أمي يا شيخ من ايه؟ أخواني يعطوني إياها في أكل أمي الوالدة،
ايه؟
وبعدين الوالدة تعبانة أنا أكلها من عندي. دلحين أنا سمعت عن الصدقة الجارية والفلوس عندي، هذا من أخواني في أهد،
ايه؟
وأنا أكلها. سمعت عن الصدقة الجارية، قلت بالأحسن أني ألقيها لأمي صدقة جارية وعادها عايشة في الدنيا قدام تموت.
نعم،
أريدك تخبرني.
أبشر يا مريم.
شكرا لله.
مرحبا. أبو سالم.
السلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله وبركاته.
حالك يا أبو.
مرحبا مرحبا.
حالك حالك بخير.
مرحبا، الله يحييك.
طال عمرك. أنا بسافر يوم الخميس،
إيه،
وأنا بيتي بعد من البيت للمطار تقريبا 98 كيلو.
90 كيلو.
إيه، بفرض المغرب يوجب علي في البيت، وفرض العشاء في المطار. هل أقدر أخر المغرب للعشاء ولا أصليهن؟
إن شاء الله أبو سالم.
الله يخليك، طول عمرك.
مرحبا. تفضل يا أمجد.
السلام عليكم أخي الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
بدي أسألك شيخنا، إيش الفرق بين الصلاة بالمسجد والمصلى؟ إذا ما كان في مسجد قريب في مصلى، شو الفرق بالأجر؟ وهل بيصلي في المصلى جماعة الفجر بيكون في ذمة الله ولا في اختلاف بعد إذنك؟
إن شاء الله.
شكرا يا شيخنا.
أهلا وسهلا. طيب، أكتفي بهذا القدر، بارك الله في الجميع. أرجع إلى الأسئلة. جمال من ألمانيا يقول عندنا يعني الأتراك لا يقرؤون في الصلاة السرية الفاتحة، ويقولون هذا مذهبنا، يقول ما حكم ذلك؟ أخوي جمال بارك الله فيك، طبعا هذه مسألة حقيقة خلافية بين الفقهاء، فمن أهل العلم من يذهب إلى أن الإمام يتحمل مطلقا على المأموم الفاتحة وغير الفاتحة، لكن الراجح من أقوال أهل العلم بأن عفوا بأن الإمام لا يتحمل عن المأموم الفاتحة في السرية، في السرية. وفي الجهرية خلاف، والذي يظهر والله أعلم أنه حتى الجهرية لا يتحمل الإمام عن المأموم. لكن لو حصل أن المأموم ما قرأ ما نستطيع أن نقول ببطلان صلاته، أما السرية فلا. ولذلك أخي الفاضل يعني أنت تتركهم على ما هم عليه لأنهم عوام ويقلدون الفتوى التي عندهم في المذهب، لكن بالنسبة لك أنت لابد أن تقرأ، يجب عليك أن تقرأ، تقرأ الفاتحة في السرية، فالإمام لا يتحمل عن المأموم الفاتحة في السرية. وفي الجهرية أيضا وإن كانت المسألة خلافية فالذي يظهر بأن المأموم يقرأ أيضا الفاتحة لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا تقرأ خلفي إلا بأم القرآن. جمال يقول الإمام في التحيات التشهد الأول جاب التحيات كاملة، يقول ثم بعد ذلك سجد للسهو، ما حكم ذلك؟ أخو جمال بارك الله فيك، يظهر بأن أغلب الأئمة الذين عندكم يعني من المقلدين الذين ليس لديهم القدرة على الاجتهاد، ولذلك قد يذهبون إلى أن من أتى بالتحيات كاملة فقد زاد في الصلاة، والواقع بأن هذه ليست زيادة في الصلاة بل هذه من السنة، فقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في الأحاديث الصحيحة أنه أكمل التحيات كاملة في التشهد الأول، أكملها كاملة. يعني التحيات اللي يسمونها التحيات الوسطى أو التشهد الأوسط ها أكمله النبي صلى الله عليه وسلم، صح هذا عنه عليه الصلاة والسلام، فما في حاجة أنه يسجد للسهو. فالإمام اللي عندكم ممكن توجهه تأتي له بأحد الكتب التي فيها ذكر يعني الأدلة هذه، يعني عندك مثلا بلوغ المرام أو عندك مثلا المحرر في الحديث أو عندك بعض كتب السنن في صفة الصلاة، يقرأ في هذا لعله يستفيد، لأن حقيقة ليس هناك داعي لسجود السهو إذا أكمل الإنسان التشهد الأول متعمدا أو ناسيا. أم أحمد من العين تقول هل المرأة تقيم الصلاة؟ تقول حصل خلاف عندنا. يا أم أحمد الله يرضى عليك ويبارك فيك، الراجح أن المرأة ليس عليها لا أذان ولا إقامة، هذا هو الراجح، فتصلي مباشرة، المرأة ليس عليها لا أذان ولا إقامة. بعض العلماء يقول لها أن تقيم لكن ليس لها أن تؤذن، ويذكرون في هذا بعض الآثار الذي يظهر بأن الأذان والإقامة من اختصاص الرجال، أما المرأة فلا تؤذن ولا تقيم، تصلي مباشرة. بارك الله في الجميع. أحمد من أبو ظبي يقول إذا اتفقت أنا وتاجر على أن يعطيني هذه البضاعة لأبيعها وحدد لي سعر قال وما زاد فهو لك، ما حكم ذلك؟ أخوي أحمد بارك الله فيك، يقول الله عز وجل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ويقول النبي عليه الصلاة والسلام إنما البيع عن تراض، فإذا اتفقت أنت وإياه على بيع سلعة معينة واشترط عليك يعني سعرا معينا وقال لك ما زاد فهو لك، ما فيها بأس، وهذه سمسرة ولله الحمد، وليس له الحق في أن يعود بمثل هذا الشرط إذا رأى بأن الربح لك كبير. وكذلك لا يجوز لك أن تبالغ في سعرها بالنسبة للمستهلكين بحيث أنك تأخذ عليها أكثر مما هو متعاهد ومعروف في السوق، فعموما يجوز لك ذلك. مثلا قال لك هذه السيارة أبغاك تبيعها لي، أنا أبغى حقي 50,000 وما زاد فهو لك، أنت بعتها 70، 20 لك ولله الحمد وما في بأس. عبد العزيز من السعودية بارك الله فيه يقول هل يعني ابن حزم أجاز الأغاني؟ عبد العزيز بارك الله فيك، هي ابن حزم لم يجز الأغاني بمثل هذه الصورة التي عرضتها. ابن حزم رحمه الله تعالى من الأئمة المجتهدين وممن لهم قدم صدق في الإسلام ولهم باع طويل في العلم ولديه يعني خدم الجانب الآثار، ويشهد له الناس في هذا الجانب في مسائل الفروع والعمليات، يعني الفروع الفقهية والمسائل العملية، فله باع طويل في هذه المسألة. ابن حزم مجتهد، ولذلك ضعف الحديث الوارد عن النبي عليه الصلاة عن حديث أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال ليكونن أقواما من أمتي يستحلون الحرى والحريرة والمعازف، وقال بأنه الحديث لا يصح عنده، وخالف في هذا جماهير أهل العلم الذين ذهبوا إلى صحة الحديث. طبعا
لما ضعف الحديث بنى عليه الحكم. والرد على ابن حزم رحمة الله عليه في القديم وفي الحاضر ردود كثيرة جدا وردود سهلة. أولا صح الحديث، وجماهير أهل العلم من أهل الحديث ذهبوا إلى أن الحديث لا مطعن له من جهة الإسناد ولا مطعن له فيه من جهة المتن. الأمر الثاني أن تحريم المعازف ليس موقوفا على هذا الحديث، بل لدينا أحاديث كثيرة جدا أوردها كثير من أهل العلم، منها الصحيح ومنها الحسن في حرمة المعازف. عبد العزيز يسأل يقول: هل العزلة في قراءة الكتب النافعة المفيدة مفيد لطالب العلم؟ عبد العزيز بارك الله فيك وزادك الله حرصا، بالنسبة لطالب العلم يحتاج إلى عزلة وقتية وليس إلى عزلة دائمة، بمعنى أنه يرتب وقته ويجعل هناك برنامج له عملي في القراءة وفي يعني الحفظ وفي شيء من هذا القبيل. أما العزلة الدائمة فهذا يتنافى مع الفطرة التي فطر الله جل وعلا عليها جنس الإنسان من كونه مدني بطبعه ويعيش مع الناس. ولذلك الناس الآن يعدون المعتزل مريض، الذي يعتزل الناس ولا يخالط الناس يعدون مريض ويشيرون إليه بالأصابع على أنه مريض. ولذلك طالب العلم يحتاج إلى عزلة وقتية بحيث ينظم وقته، لكن هذا ما يعني أنه يهمل بقية الحقوق التي له التي عليه، حقوق الوالدين وحقوق الزوجة وحقوق الأولاد وحقوق الجيران وحقوق الأستاذ والمعلم، حقوق البلد أيضا. فتنبه لهذا، لأن من الناس من يفهم العزلة فهم مغلوط ويقرأ الحديث الحاثة على العزلة، هذا في الفتن الذي يلتبس فيه الحق والباطل، لا يعرف الحق من الباطل، الفتن التي تخطف القلوب خطفا، هذه التي ذكر العلماء في كون الإنسان يعتزل. أما نحن الحمد لله في وقت ولله الحمد الخير كثير، العلم منتشر والناس عندها الرغبة في الخير، ويوميا ولله الحمد يزيد رصيد أهل الطاعة ورصيد أهل العلم، يوميا يزدادون ولله الحمد يقبلون، وخاصة جنس النساء اللهم لك الحمد يقبلنا على الحجاب، يقبلنا على حفظ القرآن، يقبلنا على طلب العلم، يقبلنا على أشياء كثيرة ونافعة ترفعهم عند الله سبحانه وتعالى. فيا أخي عبد العزيز الله يرضى عليك، العزلة المنظمة الوقتية، يعني مثلا عندك تقول أنا بعد العشاء لا أستقبل أحد ولا أزور أحد، لك الحق الكامل تقول أنا والله أسهر مع العلم. والبخاري رحمة الله عليه بوب باب السمر بالعلم. تقول والله أنا فترة مثلا ما بين الظهرين، العصر الظهر والعصر ما أستقبل أحد ولا أستجيب لأحد، لك الحق. أما العزلة الكاملة فلا، هذا ليس من الدين في شيء. عبد العزيز يقول: هل يعني ينصح طالب العلم بحضور أكثر من درس ومن فن من الفنون؟ نعم يا عبد العزيز، طالب العلم مثل النحلة تنتقل ما بين وردة وزهرة وما بين شجرة وشجرة، يعني تنتقي من هنا ومن هنا، كذلك طالب العلم. لكن أهم شيء المنهجية، لأن من رام العلم جملة ذهب عنه جملة، في منهجية. فالله جل وعلا يقول: ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. قال ابن عباس وقتادة وجمع من أهل العلم من أهل التفسير: الرباني هو الذي يربي الناس، العالم الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره، اقتداء بالرب في تيسير الأمور. ولذلك هناك منهجية، فعندك علوم الآلة من المهم جدا أن يصير لك اهتمام في بداية الطلب بعلوم الآلة ويصير لك نهم في هذا، وبعد ذلك تبدأ تستشير العلماء في قضية الترقي بعد ذلك في العلوم والفنون. ومن يعني لم يعتني بالأصول حرم الوصول، من لم يعتني بمثل هذه الأصول حرم الوصول. فأنت تحتاج إلى منهجية. وأفضل شيء عبد العزيز واختصارا للوقت أنك تشوف أحد طلبة العلم من تثق به وتعرض نفسك عليه، ويعني ممكن أن يضع لك خريطة لمسألة الطلب معين، يقولك مثلا اقرأ كذا، احفظ كذا، احضر الدرس الفلاني وفلاني، وبعدين تبدأ بالمتوسط من العلوم، بعدين تبدأ في المطولات من كتب أهل العلم. أم مريم من أبو ظبي تقول عندي فلوس لأمي من إخواني يعطوني مثلا لأجل الوالدة، تقول وأنا أيضا أعطي الوالدة ووكلها من عندي وشيء من هذا القبيل. تقول سمعت عن الصدقة الجارية، تقول حابة أني أعمل في حياة أمي، هل يجوز لي ذلك؟ نعم يا أم مريم أخت الفاضلة، وشفى الله الوالدة وعافاها. الآن المال اللي أو أخوانك اللي يعطون والدتهم يحطونه عندك هذا ملك للوالدة، خلاص ما دام قبضتيه بالنيابة عن أنت وكيلة عنها أصبح ملك للوالدة، ولذلك أنت لك حق التصرف بما يعود بالنفع على الوالدة، سواء شراء الأدوية، شراء المعدات الطبية، إجراء عمليات، كذلك ما يتعلق بالصدق. فالوالدة لو أنها تكلمت لتصدقت كما ذكرت أنت يعني في الرغبة في الخير، فتصدقي عنها بناء مسجد، حفر بئر، وقف مصاحف مثلا، كفالة يتيم، الصدقة على أرملة، على فقير، على مسكين، كل هذا من الأعمال الصالحة. لكن أنت سألتي عن الصدقات الجارية، يعني الصدقات الجارية التي يدوم نفعها بناء مسجد، حفر بئر، طباعة مثلا المصحف وتوزيعه، طباعة صحيح البخاري، صحيح مسلم، السنن النسائي وسنن أبي داود، الترمذي، بن ماجة، الموطأ، موطأ مالك، مسند أحمد، وجعلها لطلبة العلم، أو مثلا شراء معدات طبية وجعلها وقف، يعني تخبرين مركز أو جهة تقول هذا وقف، فالمريض إذا انتهت فائدته من هذا يحول عليه مريض ثاني آخر، وهذا وتؤجرين بمثل هذه الطريق. أبو سالم يقول أنا مسافر يوم الخميس القادم، والمسافة من بيتي إلى المطار 90 كيلو، يقول بأنه سيدخل عليه وقت المغرب، ممكن أؤخر المغرب وأصليه في المطار مع العشاء جمعا وقصرا؟ ممكن، ممكن يا أبو سالم، الله يرضى عليك ويسر دربك وتروح وترد بالسلامة، ممكن بارك الله فيك. فإن من أراد السفر ودخل عليه وقت الصلاة ولم يصليها جاز له أن يجمعها مع غيرها، وأن يقصرها أيضا إذا كانت رباعية فيجوز لك، وهذا هو القول الراجح، هذا هو القول الراجح، ومن أهل العلم من يمنع، لكن القول الراجح أنه إذا دخل عليك الوقت وأنت مقيم ولم تصلي ثم شرعت في السفر يجوز لك أن تجمع وأن تقصر. نعم. طيب الأخ أمجد من الشارقة يقول بالنسبة لي، يسأل عن الفرق بين الصلاة في المسجد والصلاة في المصلى، وهل من صلى في المصلى يكون في ذمة الله؟ أخي أمجد بارك الله فيك ورضي الله عنك، بالنسبة للفرق بين المسجد والمصلى كبير، ولذلك الأصل في المسلم أن يصلي في المسجد. يقول جل وعلا في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة الآيات. يقول جل وعلا إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالح، والنبي عليه الصلاة والسلام أمر بشهود الصلاة في المساجد. المصلى يعني هو مكان ليس وقفا بالنسبة لمكان الأرض أو المحل أو كذا، هو ليس لا يطلق عليه مسجد، وذلك لا يأخذ أحكام المسجد من كل وجه، فلا تجب فيه على قول من يوجب تحية المسجد تحية المسجد، بل من يرى السنية المؤكدة لتحية المسجد يقول لا يسن للمصلى، لكن عموما المسلم يحرص على المسجد إن كان المسجد بعيدا بحيث لا يسمع النداء المجرد، فيما لو إذا أذن المؤذن جاز له أن يصلي في المسجد. والعبرة بالجماعة أخوي أمجد الله يرضى عليه، لأن الفضيلة المتعلقة بذات العبادة أولى من الفضيلة المتعلقة بمكان العبادة. كيف ذلك؟ أنت الآن تقول والله لو رحت للمسجد فتكون قد فاتتنا الصلاة وأصلي لوحدي، لكن لو حضرت في المصلى سأشهد جماعة، لا، احضر في المصلى جماعة ولا تصلي في المسجد منفردا أو مفردا لوحدك، فردا لوحدك، هذا المعنى، هذا هو المعنى، معنى هذه القاعدة بارك الله فيك. بالنسبة لمسألة في ذمة الله هذا طبعا عام، لأن لفظة من صلى الفجر في جماعة، لفظة في جماعة من أهل العلم من يضعفها ويشذذها، العموم كل من صلى الفجر سواء في جماعة أو في غير جماعة فهو في ذمة الله. تفضل يا عبد الله.
السلام عليكم فضيلة الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
بالنسبة لحلاقة اللحية يعني عرضين في المكان الوجنتين يعني بعضهم يستعملون الخيط نتف الشعر بالخيط يعني.
نعم.
هل يجوز هذا؟
إن شاء الله. أبشر عبد الله. مرحبا. أهلا وسهلا. نعم. من معي؟ طيب. طيب عبد الله بارك الله فيه من أبو ظبي يسأل يقول مسألة حلق اللحية واستعمال الخيط في تحديد اللحية. عبد الله بارك الله فيك، ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام مجموعة من الألفاظ التي تشير إلى وجوب إعفاء اللحية، أو وفر اللحى، أو في اللحى، أرخ اللحى، كل هذه تفيد وجوب إعفاء اللحية. والنبي صلى الله عليه وسلم وصف وصفا دقيقا، ومن جملة أوصافه أنه كانت له لحية كثة عليه الصلاة والسلام، وما مات إلا وقد حصل فيها 20 شيبة عليه الصلاة والسلام، فلم يكن النبي عليه الصلاة والسلام قد شابت لحيته كاملة، وإنما كان فيها 20 شيبة. الأمر الثاني، يجوز أخذ ما زاد عن القبضة، يعني قبضة الكف من اللحية. وأما يعني حدود اللحية، أظن بالأمس ذكرت هذا في سؤال وردني، هو الشعر النابت على الذقن، هذا الذقن، وعلى العارضين يعني الخدين. أما الوجنتين فهذا اللي هنا أسفل العين، هذا ليس من اللحية، فيجوز أخذه بمثلا القص أو بالحلق أو بشيء من هذا القبيل. كذلك الرقبة، الشعر الذي على الرقبة هذا ليس من اللحية، بارك الله فيك. نعم فضل شامل.
نعم شونك شيخ؟
مرحبا أخوي.
الله يسلمك، شونك؟
طول عمرك، تفضل أخوي.
الله يسلمك. يعني عندنا احنا المجموعة الشركة استثمارية،
نعم،
فاحنا نريد ناخذ عندهم قرض 30 مليون.
نعم.
اي فهم يريد يدفعون، هو بي 2%، فهم يريد يدفعون 2%، هم يعني يدفعوا الاثنين، هم يعني شلون كله يدفعوا المصاريف؟
من اللي
يعني
يدفع؟
يسلم 30 يعطينا 30.
من اللي يدفعها يا اخوي شامل؟ الشركة؟
الشركة، الشركة
تدفع. نعم. تدفع للمصرف للبنك؟
اي 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 نعم، هم المصاريف كلها يدفعوها، يعني المصاريف العالية هاي 2% هم يدفعوها الشركة.
ها طيب.
نعم. فهل هذا يعني يجوز يعني احنا نسحب او ما نسحب؟
يعني اخوي شامل سؤالك فهمته كالتالي، الان عندكم شركة، والشركة هذه تريد قرض من المصرف 30 مليون، المصرف فرض عليهم نسبة 2%، تقوم الشركة بدفع المبلغ مقسط مع زيادة 2%، هذا هو يا شامل؟ راح شامل. ها طيب حاول شامل الله يرضى عليك تعيد من جديد بارك الله فيك. تفضل يا علي.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
بس يا حبيت أوضح لك قبل شوي عن الدخول في الركوع، يعني لما وصلت الصف يعني هو ركع، لما وصلت الصف عند الصف يعني أبدا الصف صفيت هو ركع، كبرت تكبيرة واحدة.
طيب.
هل صلاة صحيحة؟
إن شاء الله صلاة صحيحة إن شاء الله، مثل ما نبهتك يعني ما دام أنك أنك خفت أنه يرفع، وقفت الصف وركع وكبرت تكبيرة وخفت أنه يرفع، صلاتك صحيحة إن شاء الله.
يعني ذيك الساعة هو يبي يركع.
اي
عادي يعني.
كيف يبي يركع؟ وانت تقول ركع انت.
لا لا انا وصلت الصف هو يبي يركع يعني. لما أيه؟ وصلت عدالهم عدال.
اي وصلت الصف وركع، هو انت كبرت تكبير واحد وركعت معه.
ايوه.
طيب بس كان الواجب عليك يا علي مثل حالة هذه، ما دام انك وصلت الصف وبدل ركوع تدرك تكبيرتين، والله اكبر تكبير الاحرام، وبعدين تكبر التكبيرة الانتقالية مستقبلا تنتبه لها.
واحدة.
إيه مستقبلا تنتبه لهذا. عموما ما دام كبرت تكبيرة تكبيرة الإحرام دخلت فيها التكبيرة الانتقالية، ما عليك شيء إن شاء الله.
مشكور بارك.
تفضل يا أبو أحمد.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام.
حياك الله شيخ. بعد صلاة الفريضة عقاب أحد المصلين يصلي السنة الراتبة.
نعم.
وكان عن يمينه جالس واحد وعن يساره واحد. أخذوا يتصافحون من أمام يعني. هل هذا جائز ولا؟
أخذوا ماذا؟
يسلم بعضهم على بعض عن تصافح.
يسلم على من بينه يعني؟
إيه إيه. من أمامه يعني.
إيه.
يمدون أيديهم من أمامه وهو قائم يصلي.
إن شاء الله. أبشر أبو أحمد. مرحبا مرحبا. طيب الأخ شامل من العراق يقول بأن هناك شركة استثمارية تريد أخذ قرض 30 مليون، وحسب المصرف 2%، وتقوم يعني الشركة يعني استثمار هذا المبلغ وأيضا تسديد 2%. هكذا أنا فهمت يا شامل، وما أدري والله، كان بودي أني أحاورك وأسألك بعض الأسئلة، لكن عموما سأفترض هذا وأفترض غيره. الفرضية الأولى أن الشركة الاستثمارية طلبت قرض ب30 مليون من المصرف وأعطاها المصرف وحسب عليهم 2%، هذا ربا صريح ومحرم ولا يجوز، ربا صريح ولا يجوز، والله جل وعلا حرم الربا، ولذلك قال تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا. قل جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. قل جل وعلا يمحق الله الربا ويربي الصدقات، ويقول النبي عليه الصلاة والسلام اجتنبوا السبع الموبقات، وذكر منها أكل الربا، ولذلك الربا محرم بالإجماع. فأخوي شامل توصي الشركة الاستثمارية بعدم التعاون أو بعدم الاقتراض بمثل هذه الصورة. الفرضية الثانية التي ممكن يعني أفهمها من خلال هذا السؤال، أنه مثلا الشركة الاستثمارية أرادت أن تأخذ قرض من المصرف على أن تدخل المصرف شريك مع هذه الشركة الاستثمارية وتدفع له ربح نسبة 2% شريك بالربح والخسارة، وتعطيه 2% على المبلغ. ما في بأس، ما أعتقد أنك تسأل عن هذا السؤال لأنك ما ذكرت قضية إدخال المصرف كشريك، لكن أنا أفترض وأستمع منك شامل إذا أحببت أنك ترجع وتعيد السؤال أو أنك تستوضح أكثر، إلا إذا كان جوابي على الفقرة الأولى يعني واضح بالنسبة لك. علي أخبرناه طبعا الأصل أن الإنسان إذا جاء والإمام الآن ركع يقول الله أكبر تكبيرة الإحرام، ثم يقول الله أكبر مباشرة، ما يأتي بدعاء الاستفتاح لأجل الوقت التكبيرة الانتقالية. الآن شخص دخل والإمام راكع وخشي أن الإمام يرفع ويريد أن يدرك الركعة، يقول الله أكبر ويركع مباشرة ويركع مباشرة. أبو أحمد من الفجير يقول بعد صلاة الفريضة قام شخص يصلي السنة الراتبة، وعن يمينه شخص جالس وعن يساره شخص جالس، يقول هو في الصلاة مد بعضهم إلى بعض وصافحوا بعض من أمام المصلي، يقول هل هذا يقطع الصلاة؟ الجواب لا، لأن هذا لا يسمى مرور يا أبا أحمد بارك الله فيك، ما يسمى مرور. فعائشة رضي الله عنها كانت تمد رجليها بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام وهو يصلي الليل، فإذا أراد السجود غمزها يعني وضع أصبعه حتى يعني تسحب رجليها. لكن طبعا الأصل أنه ما يفعلون هذا الشيء متعمدين، لأن هذا يشوش على المصلي ويشغل المصلي. عموما ليس قطع للصلاة، لكن تنبههم بأنه ممكن يسلم من الخلف يعني بدل ما يشغلون المصلي. انتهت الأسئلة وانتهى وقت البرنامج. أشكركم على المتابعة، موعدي معكم غدا بحول الله وقوته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.